يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله. الذي يستدل بالآية أو بنصفها: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. هذا الذي يفتر الآية ويستدل بجزء منها، هل هذا ليس عارف عالم بما في كتاب الله؟ وما القول فيه؟ أولا، لا شك أن هذا الصنيع المذكور في السؤال مذموم، وكثير من الناس مع الأسف يتأولون الآية على حسب ما يريد السائل. يقولون: طب يا أخي، الله يقول في النصارى، الله عز وجل يقول في النصارى كذا وكذا، يقول إنهم أقرب المشركين مودة لنا، ويقول ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. نقول: يا أخي، أكمل الآية بعدها: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، إلى آخر الآيات. إذن فالآيات هذه في المؤمنين منهم، ليست في الكافرين الذين يستمرون على كفرهم. ثم لو سلمنا بأنها في الكافرين، فلا تلازم بين المودة أو القرب من المسلمين، لا تلازم بين المودة أو القرب من المسلمين وبين الكفر، لأن الكفر بطبيعته دركات، بعضه أهون من بعض وبعضه أشد من بعض، لا سيما في العلاقة بالمسلمين أو في العلاقة بالناس عموما. فهذا كافر وذاك كافر، ولكن هذا أرحم قليلا، هذا أرفق قليلا، هذا ألين قليلا. فليس في الآية أبدا ما يفيد أن النصارى ليسوا بكفار أو أنهم مسلمين. هذا فيما يتعلق بالجواب عن الاستشهاد بهذه الآية على هذه الطريقة. وأما من يفعل هذا من جهة أنه عارف أو ليس بعارف، هذا يفعله الجهلاء من الناس في الأغلب الأعم. وأما من كان منتسبا إلى علم أو معرفة، فالأمر في حقه أشد، نسأل الله العافية. فإن تكلم بهذا أحد من العامة الجهلاء، فإنه يعلم ويوجه وتذكر له النصوص، والأمر يكون واضحا له إن شاء الله تعالى. يقول: تكلمتم على تارك أعمال الجوارح بالكلية وأنه كافر باتفاق أهل السنة، وأنه يشترط في العمل أن يكون من المأمورات أو المنهيات. فلو أن إنسانا لم يفعل أي مأمور من المأمورات، ولكن انتهى عن بعض المنهيات مثل الزنا مثلا ابتغاء وجه الله، فهل يكون كافرا أيضا أم لا؟ سبق الجواب على هذا في ثنايا الكلام. المقصود أن يأتي بعمل موافق للشرع، أن يأتي بعمل مما اختصت به شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان بفعل مأمور أم اجتناب محظور، هذا هو المقصود. فلو أنه كف عن محظور ابتغاء وجه الله عز وجل فهذا عمل. والمسألة ترجع إلى مسألة أصولية مهمة، وهي: هل الترك أمر وجودي أم عدمي؟ وفي عبارات بعض العلماء: هل الترك فعل أم لا؟ فالصحيح في هذه المسألة كما قرره ابن القيم رحمه الله وقبله ابن تيمية رحمه الله، أن الترك لا يكون أمرا وجوديا أو لا يكون عملا إلا بالنية. وأما مجرد الترك هكذا من غير استحضار لنية، فهذا ليس أمرا وجوديا وليس عملا ولا يثاب عليه. يعني إيش هذا الكلام؟ شخص ترك الزنا ما خطر في باله الزنا أصلا، هو تارك للزنا بطبيعته، لم يستحضر بقلبه أنه يترك الزنا بشكل مقصود معزوم عليه، يثاب على هذا؟ لا يثاب عليه. لكن حصلت له المقتضيات، طلبته امرأة ذات منصب وجمال، أو وسوس له الشيطان، أو حصل له مجرد تفكر فترك بقلبه هذا الزنا، ويعني استغفر الله وعزم أنه لا يعود إليه أو لا يفعله، فهذا أمر وجودي يحاسب عليه. فالمقصود أنه لا يفعل مأمورا ولا يترك محظورا، يعني يترك المأمورات ويفعل ما يقدر عليه من المنهيات، والعياذ بالله. مثل هذا لا يختلف أهل السنة في كفره. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. هل كل عمل من أعمال القلب هو أصل في ذاته غير أعمال الجوارح؟ نعم، كل عمل من أعمال القلوب أصل في الإيمان، سواء فسرنا الأصل بما ينبني عليه غيره أو فسرنا الأصل بما يزول الإيمان بزواله، فكل عمل من أعمال القلب أصل بذاته في الإيمان، فلا بد من وجود أصل كل عمل من الأعمال القلبية على حدة، فلا يغني بعضها عن بعض. وهذا هو الذي كفر به أبو طالب، فأبو طالب حصل في قلبه بعض أعمال القلب، من المحبة والنصرة، كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يحب دين الإسلام، حتى انتشر عنه في الأبيات التي تنسب إليه: ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا. فكان يحب دين الإسلام، وكان يعرف أنه الحق، ونصر النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أعمال قلبية ولا لا؟ لكن تخلف عنه عمل، إيش هو؟ الانقياد. الانقياد لأن بالنسبة لعمل القلب يعني، تخلف عنه الانقياد، لم ينقد للنبي صلى الله عليه وسلم. ولك أن تستحضر هنا التلازم بين الظاهر والباطن. لما تخلف عنه الانقياد إيش حصل؟ ما نطق بالشهادتين. إذن لو وجد في قلبه الانقياد لابد إيش؟ أن يتكلم بالشهادتين. فقضية التلازم بين الظاهر والباطن هذه قضية في منتهى الأهمية، لابد أن تتصورها في أصل الإيمان وفي كماله. فإذا وجد الأصل ها هنا وجد الأصل ها هنا، وإذا وجد الكمال ها هنا وجد الكمال ها هنا. فإذا تخلف ما على الجوارح فقد تخلف ما في القلب، لا شك في هذا. أما الذي يتصور أن الظاهر، أن ما على الجوارح يمكن أن يكون خاربا بالكلية ويكون في القلب شيء من الإيمان، هذا غير صحيح، هذا ليس موافقا لأصول أهل السنة. كل من أمعن النظر في أصول أهل السنة في مسائل الإيمان فإنه يدرك ويعرف تماما أنه لو وجد أصل الإيمان في القلب لابد أن يوجد مقتضاه على الجوارح في صورة عمل من الأعمال الظاهرة. وجد الكمال الواجب لابد أن يفعل المأمور ويترك المحظور بشكل عام، يفعل كل المأمورات ويترك جميع المحظورات. وجد الكمال المستحب، تفعل جميع المستحبات ويجتنب جميع المكروهات. فإذا تخلف عمل من الأعمال الواجبة فقد نقص الكمال الواجب، ما في كفر ها هنا. تخلف عمل من الأعمال المستحبة نقص الكمال المستحب، ما في كفر ولا إيش ولا حتى إثم أو وزر. لكن يتخلف كل شيء، يتخلف الأعمال بالكلية ويكون هناك إيمان، ما يكون في أصل الإيمان أبدا. يقول: نريد تفصيل المسألة التفاضل بين البشر والملائكة. هذه مسألة قال فيها غير واحد من أهل العلم إنها من فضول المسائل التي لا ينبغي الاشتغال بها ولا يترتب عليها تكليف في العقيدة، ليست من الأصول وليست من المسائل المهمة التي يسع المسلم معرفتها. وقد تكلم في هذا شيخ الإسلام رحمه الله كما في الجزء الرابع من المجموع، ويمكنكم أن تراجعوا فتواه لأنني لا أستحضرها تفصيلا في مقام هذا. يقول: السلام عليكم. عليكم السلام. أولا، هل يجوز تشييع جنازة النصراني؟ سبق الكلام على هذا، الأصل الجواز، لا سيما إن كان قريبا للمسلم يتولى أمره ويقوم عليه، لكن إن كان في الجنازة ما يخالف الدين فلا يجوز المشاركة في تشييعها. ثانيا، ما حكم صاعق الناموس؟ سألت عنه بعض أهل الشأن من الذين يعني يعرفون في الكهرباء والأجهزة وكذا، فقال إنه ينبني على نظرية الحرق، فإن كان كذلك فلا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعذبوا بعذاب الله. ثالثا، ما حكم فتح حساب جاري في البنك؟ حساب الجاري كما هو معلوم ليس فيه فوائد، ومع ذلك فلا يجوز، لأنه وإن تخلص من إثم الفائدة والربا لكنه واقع في إثم المعاونة على الإثم والعدوان. رابعا، هل يجوز للمرأة أن تقضي صيام الستة مثل الاثنين والخميس لعدم صومها لأنها كانت في العادة الشهرية؟ الذي أفهمه من السؤال، تكلم مثلا على الستة من شوال، يجوز أن تقضيها في يوم الاثنين والخميس؟ هذا ينبني على النظر في مسألة قضاء السنة، وقد اختلفت فيها أقوال أهل العلم، هل يجوز قضاء المستحبات أم لا؟ والقول الوسط والأرجح إن شاء الله أنه إن واظب المسلم على هذه المستحبات شرع له قضاؤها، لأنها صارت في حقه كالواجبات. والأصل في ذلك قضاء النبي صلى الله عليه وسلم للركعتين بعد الظهر، صلاهما صلى الله عليه وسلم بعد العصر. أما إن كان المسلم يفعل ويترك ليس مواظبا على المستحبات في الصلاة أو الصيام أو كذا، فلا يشرع له القضاء على الصحيح. خامسا، حلف رجل على امرأته ألا تصوم الاثنين والخميس وقال لها: يكفي شهر رمضان، مع العلم أنه لا يصلي، فهل تصوم أم لا؟ وإن صامت عليها وزر أم لا؟ هذا ينبني أولا على النظر في ترك ذلك الرجل للصلاة، نسأل الله العافية. فالراجح عندي كما ذكرته آنفا لكم أن تارك الصلاة كافر، ولكن لا يكفر تارك الصلاة حتى يدع الصلاة بالكلية على الأرجح، وهذا قول شيخ الإسلام رحمه الله. وأما إن كان يصلي ويدع، يفعل ويترك، يصلي الجمعة، يصلي العيد، يصلي كذا، فهذا نرجو له إن شاء الله تعالى أنه ليس بكافر. وعليه، فإن كان هذا الزوج ممن يصلي ويدع فهو مسلم، وبالتالي تتعامل معه معاملة المسلمين، وحق الزوجية نافذ عليها. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وبعلها شاهد إلا بإذنه، وهذا في صيام النفل. فلو أنه أمرها بعدم الصيام أو نهاها عن الصيام، سواء أقسم أم لم يقسم، فطاعته واجبة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إن كان والعياذ بالله لا يؤدي الصلاة بالكلية، فهذا يعني لا ينبغي أن يعامل بمثل هذه المعاملة، وهي في حل بالنسبة لمخالفته في هذا الأمر، لها أن تصوم إن شاء الله. سادسا، إذا كان رجل له مال عند شخص ما وهو لا يريد أن يعطيه له، فهل يجوز أخذ هذا المال بالسرقة أو بالقوة، مع العلم بأنه لا توجد أوراق تثبت أن له مال؟ هذه مسألة يقال لها مسألة الظفر، مسألة الظفر بالظاء، وقد اختلفت فيها أقوال أهل العلم اختلافا كثيرا، بناء على فهمهم لحديث هند رضي الله عنها لما قالت النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح. فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وفي نفس الوقت يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فاختلفت أنظار العلماء في الجمع بين هذين الحديثين، هل حديث هند رضي الله عنها يمكن أن يعمم مطلقا في كل من له حق عند شخص آخر، أم هو مقيد بمثل ظروفها إذا كانت المرأة مع زوجها مثلا؟ فالأقرب في هذا والله تعالى أعلم أن يقال: إن كان الأمر من الأمور الدقيقة الخفية التي يمكن أخذ الحق فيها بسهولة كما بين المرأة وزوجها، فلا بأس بذلك إن شاء الله، للنص الوارد لحديث هند رضي الله عنه، لأن المعاملة فيما بين المرأة وزوجها معاملة يسيرة، معاملة خفية لا يطلع عليها أحد، يمكنها أن تأخذ من المال ما تشاء من غير مفسدة ظاهرة. وأما إذا كانت المعاملة ظاهرة، رجل مع شريكه، رجل مع صديقه، رجل مع جاره، فالمعاملة ظاهرة، ليست هناك شبهة في الأخذ من المال، ليس هناك وجه سائغ في الأخذ من المال، فهذا يقال فيه والله تعالى أعلم أنه لا يجوز تطبيق الظفر فيه، فالأولى أن يلجأ إلى الطرق الشرعية في المحاكم أو القضاء أو كذا فيما يوافق شرع الله تبارك وتعالى. فإن عدمت هذه الطرق فالواجب الصبر والتضرع، والعفو في هذه الحالة أفضل، وهو صنيع المحسنين. سابعا، شخص ما تبرع بقيراط أرض لمسجد، ويوجد 10 مساجد في بلدنا، ويوجد مسجد بجواره، فما العمل؟ هل يبنى المسجد أم لا، مع العلم بأن المتبرع قد مات؟ وهل يجوز إخراج قيمتها أموالا؟ من أهم المسائل المتعلقة بالوقف، هذا في معنى الوقف، هل يجوز، معذرة، هل يجب الالتزام بشرط الواقف؟ تسمعون عبارة عند بتوع الأوقاف، حقيقة يعني بتوع الأوقاف، وزارة الأوقاف، وهذه عبارة يعني ما هماش ابتدعوها ولا شيء، يعني هذا قول لبعض العلماء، يقولون: شرط الواقف كنص الشارع، شرط الواقف كنص الشارع، يعني يحل لك انك تخالف نص الشارع؟ ما يحل. كذلك ما يحل انك تخالف ايش؟ شرط الواقف. هذا كلام غير صحيح، وقد حققه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما، وقد بسط ذلك ابن القيم في إعلام الموقعين، وأثبت أن هذا الكلام ليس له من أصل، يجوز مخالفة شرط الواقف، بل يجوز تغييره إلى ما هو أصلح منه، يجوز للجهة التي تبرع لها بالوقف أو للشخص الذي يتولى أمور الوقف، يجوز له أن يغيره إلى ما هو أصلح منه. وعليه، فإن كان الأمر كما ذكر السائل، فإن هذه الأرض يمكن أن يتصرف فيها في شيء آخر، يمكن أن يتصرف فيها في شيء أصلح، تنشأ مثلا مكتبة لطلبة العلم، تنشأ مدرسة إن كان هناك عوز يعني في المدارس أو كذا، تنشأ مستشفى إن كان يمكن يعني الإمكانيات تساعد، لكن إن كان هناك شيء أصلح من مجرد إقامة المسجد وأكثر نفعا من حيثيات معينة، فهذا لا بأس به إن شاء الله. لا سيما وكما قال السائل المساجد كثيرة، والتوسع في بناء المساجد الجامعة مش المساجد الصغيرة. يعني لو إن هذه الأرض صغيرة تبنى عليها زاوية مثلا صغيرة لا تقام فيها الجمعة لا بأس إن شاء الله، ما فيش مشكلة، يوفى شرط الواقف. لكن إن كانت الأرض كبيرة يبنى عليها مسجد جامع هذا ما ينبغي، لأن أقوال العلماء في الجمعة كما تعرفون الأصل عدم جواز إيش؟ تعدد الجمعات. الأصل أن الجمعات تقام في المساجد الجامعة التي تستوعب أكبر قدر ممكن من المسلمين. فهذا على التفصيل المذكور. وإن كان لا، إن كان نذر خلاص تعين، إن كان نذرا فقد تعين، لكن المقصود في صورة السؤال أنه وقف. يقول ممكن نصور المذكرة لتوضيح المسألة التي بها الشرح؟ لا، ده مش شرح، دي بس رؤوس أقلام أنا أكتبها فقط للتذكير حتى لا أنسى. يعني أنا مش عارف بقى العريضة دي نعمل فيها إيه. ها والله صحيح. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مفيش الشعب يريد يعني. أولا، فتاة مخطوبة لشخص منذ عام وتستمر الخطوبة عامين آخرين، يريد هذا الشخص رؤيتها ما بعد العام رؤيتها بعد العام الأول، فهل يجوز أم لا؟ إن كانت قد حصلت الرؤية الشرعية فلا يجوز لأنها أجنبية عنه، وإن كانت لم تحصل فله ذلك بقدر ما تتحصل الحاجة. لكن ظاهر السؤال أنها مخطوبة له منذ عام، فظاهر السؤال أنه قد رآها بالفعل وعليه فلا يجوز. ثانيا، هل ورد في تغيير المكان لأداء السنة بعد الصلاة ما يدل على استحبابه؟ هناك حديث في سنن أبي داود لكن لا تحضرني الآن درجة صحته، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يوطن المكان في المسجد كتوطين البعير، بمعنى أن الشخص واظب على مكان معين في المسجد يصلي فيه، لكن لا أستحضر الآن مدى صحته. لكن بالنسبة لأداء السنة بعد الصلاة فيما سوى المكان، هناك نص في صحيح مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توصل صلاة بأخرى حتى يتكلم المصلي أو يخرج، يعني لازم يكون فيه فاصل من كلام أو ذكر لله عز وجل أو تغيير للمكان، لكن ليس تغيير المكان ماذا؟ ملزما، فله أن يصلي في نفس مكانه لكن إذا فصل بين الصلاتين بفاصل. طبعا تسبيح فاصل معروف. ثالثا، الأفضل للمرأة أن تصلي صلاة القيام في المسجد أم في المنزل، مع أنه في المسجد تصلي بجزء وفي المنزل تصلي بقصار السور؟ لا، هي تجمع بين الفضيلتين. الأصل في صلاة المرأة أنها في البيت، هذا من جهة الفضل، وهذا فيه عموم سواء كانت صلاة مكتوبة أم صلاة مستحبة أو نافلة، هذا فيه عموم. الأصل في صلاة المرأة من جهة الفضيلة أنها في البيت، فهي تجمع بين الفضيلتين، تحصل فضيلة الصلاة في البيت مع فضيلة التطويل، إلا إن كان هناك حاجة، يعني لعل المرأة يكون عندها مثلا أطفال أو يكون عندها يعني مشاغل قاهرة أو كذا، ما تستطيع أن تطيل الصلاة يعني في مقامات معينة أو ظروف معينة، لكن تحاول تحصيل الفضيلة بقدر الإمكان. حتى لو صلت قاعدة، يعني حتى لو كان في تعب أو كذا تصلي قاعدة ما في بأس. رابعا، هل للنساء في الجنة حور عين مثل الرجال؟ هو إن كان في شيء، يعني أتصور هذه المسألة لعل ابن القيم تكلم عليها في حال الأرواح لكنني لا أستحضر الكلام الآن، لكن إن كان هناك شيء مش حور عين بقى، لأن الحور عين دي هذه صفة للنساء خاصة، لكن إن كان هناك شيء يكون رجال على صفة يعلمها الله تبارك وتعالى. خامسا، أنسى وأشرب في شهر رمضان أو في أي شهر آخر، فهل أقضي هذا اليوم الذي أنسى فيه أم لا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم، لا فرق فيه بين الفرض والنفل. سادسا، سمعت أنه يوجد جماعة تسمى المداخلة، الله أكبر، ومنهم الشيخ ربيع المدخلي، ويقولون على هذا الشيخ أنه يسب السلفيين ويبدع الشيخ ابن باز، أعوذ بالله، ويقولون يقول بأن اليهود في فلسطين هم ولاة أمر، نسأل الله العافية، ويجب طاعتهم مع أنهم محتلين فلسطين، هل هذا الكلام صحيح أم لا؟ وإن كان صحيح فمن هو الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن يقصم ظهر من افترى هذا الكلام، هذا من صنائع أهل البدع للتشنيع على أهل السنة، وقد أشرت إلى هذا آنفا، فها أنتم ترون مدى افترائهم وكذبهم وبهتانهم، يتقولون على مثل الشيخ حفظه الله بما لا يتقولونه على مسلم من أفسق الناس ومن أفجر الناس. هذا الكلام الذي يقال عن الشيخ ما يقوله رجل يؤمن بالله واليوم الآخر حتى وإن كان من أفسق الناس وأفجرهم. ما يقول أحد على الإطلاق إن اليهود في فلسطين ولاة أمر، ما يقول أحد على الإطلاق إنه يجب طاعتهم مع أنهم محتلون. كذلك بالنسبة للشيخ ابن باز، لا يجرؤ أحد، لا الشيخ ربيع ولا غير الشيخ ربيع، أن يتكلم على الشيخ ابن باز. الشيخ ابن باز إمام المسلمين في زمنه، قال غير واحد من أهل العلم إنه مجدد هذا القرن، نحسبه كذلك والله حسيب. فكيف يبدع مثل الشيخ ابن باز؟ هذه فرية ما نعلمها أبدا عن الشيخ حفظه الله، بل الشيخ يبجل الشيخ ابن باز ويعظمه ويثني عليه ويحيل عليه، هو شيخه وأستاذه، فكيف يتكلم فيه بمثل هذا الكلام؟ وأما سب السلفيين فنعم، الشيخ يسب المبتدعة ويتكلم في المبتدعة، والسب هنا ليس تجديعا، ليس فحشا في الكلام، لأن المؤمن ليس بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. فالشيخ حفظه الله لا يعرف عنه شيء من هذا، ولكن هي شدة في الكلام، قلت سب تجوزا يعني، هي شدة في الكلام. الشيخ حفظه الله كأئمة أهل السنة يشتدون على أهل البدع، يشنعون عليهم، يتكلمون فيهم كلاما غليظا، ينفرون الناس عنهم. فالسلفيون الذين يتكلم فيهم الشيخ ليسوا سلفيين أصلا، ما هم من أهل السنة، ما هم سلفيين، ولكنهم مبتدعة يخلطون الأمور على الناس، يقولون يا جماعة نحن سلفيون والشيخ ربيع يحذر منا، إذن هو يحذر من السلفيين، هذا غلط. فبارك الله في السائل، كل هذا من الفراء والبهتان الذي لا أصل له. وليس هناك ما يسمى بالمداخلة، هذا أيضا من فراهم ومن بهتانهم، ليس هناك ما يسمى بالمداخلة، وإنما تبعيتنا للشيخ ربيع كتبعيتنا للشيخ ابن باز وابن عثيمين والألباني ومقبل والفوزان والرجحي وآل الشيخ، تبعية لأهل العلم، وليست هناك مذهبية كالمذاهب الأربعة. يعني حتى ما نقول نحن على المذهب المدخلي، ما في مذهب أصلا اسمه المذهب المدخلي، ولا طريقة تسمى الطريقة المدخلية، ولا هناك شيء يسمى الجامية نسبة للشيخ محمد أمال بن علي الجامي، ما في شيء من هذا أبدا، وإنما هي تبعية منهجية. فالحاصل أن هذا الكلام كلام غير صحيح بالمر. يقول من من أهل العلم أثنى على الشيخ ربيع، طبعا هو يقصد توضيح للسائل، يعني أثنى عليه جميع أهل العلم فيما أعلم، فيما أعلم ليس هناك أحد من أهل العلم المعتبرين لم يثني على الشيخ حفظه الله. وهناك بعض الكتب التي صنفت في هذا، هناك كتاب الثناء البديع على الشيخ ربيع للشيخ خالد بن بحر الضفيري، زاد عليه الشيخ أبو عبد الأعلى وصل الثناء البديع العالي، جمع فيه أقوال العلماء في الثناء على الشيخ ربيع. الشيخ ابن باز نفسه الذي ورد في السؤال أن الشيخ ربيع يبدعه، الشيخ ابن باز يقول بالحرف في الشيخ ربيع إمام في السلفية، هذا كلام بالحرف الشيخ ابن باز رحمه الله. سابعا، هل الإخوان المسلمين من أهل السنة؟ ليسوا من أهل السنة كما قال أهل العلم، وقد سبق بيان هذا. ثامنا، هل يجوز للمرأة أن تكمل دراسات عليا مع العلم بأن الجامعة مختلطة ولا يوجد بديل؟ لا، ما يجوز، لأن الأصل في الاختلاط بالنسبة للمرأة التحريم، ليس هناك حاجة ولا ضرورة، ولا يتصور في عامة الدراسات الأكاديمية أنها تفيد المرأة بموجب الضرورة أو الحاجة الشرعية. ولابد من توضيح معنى الضرورة والحاجة علشان المسألة تكون واضحة، ما يحصلش خلط. الضرورة عند أهل العلم هي التي يحصل فيها هلكة موت، يعني أنا الآن في حالة معينة إن لم أتعاطى المحرم هلكت، كما في قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فالضرورة هي الحالة التي يشفى منها على الهلاك، والحاجة هي الحالة التي يكون فيها مشقة معتبرة وحرج معتبر دون الهلاك. يعني أنا الآن في حالة معينة لو فرطت في ارتكاب شيء معين صحيح مش هموت، ولكن في حرج معتبر، في مشقة ظاهرة، كالصلاة من قيام. شخص مريض لو صلى قائما لن يموت ولكنه لن يستطيع، هذه مشقة معتبرة شرعا، قال فيها صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فإذا ما في ضرورة وما في حاجة أصلا لدراسة المرأة من الأساس في الأكاديميات المختلطة، فكيف بالدراسات العليا وكيف بالتحضير وكيف بالماجستير والدكتوراه، ما في أي داعي لهذا أبدا، إلا لو افترضنا في أطر معينة لكنها محدودة جدا ومقيدة جدا، ولا بد من النظر في ظروفها هل تم استيفاء شروطا فان وانع ولا لا. يعني مثلا امرأة طبيبة تريد أن تطبب النساء ولا يمكن هذا إلا بالاستكمال في الدراسات العليا والتخرج والدكتوراه وكذا وكذا، والله إن تم استيفاء شروط فان موانع رجوت ألا يكون به بأس. لكن تحضر المرأة في تجارة، كلية تجارة ولا كلية لغات ولا كلية هندسة ولا كلية كذا، ما في شيء أبدا، ما في داعي لهذه الأشياء. السؤال الأخير والحمد لله. الآن مصر مليئة بالمبتدعين إلا من رحم ربي، صدقت، صدق السائل. فمن المشايخ الذين نتعلم منهم؟ بالله عليك يا شيخ أجبني لأنها مهمة للغاية، ونأسف لأنها ليست من محتوى الدرس، وجزاكم الله خيرا. ليس هناك داعي للأسف. المشايخ الذين يؤخذ عنهم العلم يعرفون بصفاتهم، وأنا دائما أحب أن أتكلم بهذا ابتداء قبل أن أعين، وسأعين، لكن قبل أن أعين لابد أن أرسي الأصل الذي ينفع المسلم إن شاء الله تعالى في أي زمان وفي أي مكان، يعني ما يحتاج أنه يسأل أحد. فإذا حقق المسلم هذا الأصل واتبع هذه القاعدة فإنه ينتفع إن شاء الله في التعرف على أهل الحق والتمييز بينهم وبين أهل الباطل. أهل الحق يعرفون بصفاتهم، يعرفون بعقيدتهم، يعرفون بعلمهم، يعرفون بعملهم. فلا بد من المعتقد الصحيح، ولا بد من العلم الصحيح، ولا بد من العمل الصحيح. المعتقد هو معتقد أهل السنة والجماعة، لا بد أن يكون موجودا في هذا الرجل. فإذا وجدناه يفرط في أصل واحد من أصول المعتقد فلا يستحق أن يؤخذ عنه العلم. كذلك العلم الصحيح، يعني يتكلم كلاما صحيحا، ليس عنده خلط، ليس عنده جهل، لا يتكلم كلاما باطلا، هذا هو. كذلك العمل لابد أن يكون تقيا في الظاهر، ليس عنده فسوق، ليس عنده فجور، ليس عنده شيء من خوارم المروءة، هذا هو. فإذا عرف المسلم هذه القاعدة واستعان بالله عز وجل، لأن التوفيق كله بيد الله، فإذا وفقه الله تعالى ونظر في هذه القاعدة واستطاع أن يطبقها تطبيقا سليما بتوفيق الله تعالى فإنه لا يحتاج إلى أحد. ثم يأتي من بعد ذلك التعيين. فأقول للسائل ولغيره، اعلموا بارك الله فيكم أن أهل العلم المعتبرين طبقات، لا بد من إنزال الناس منازلهم، ولا بد من معرفة طبقات أهل العلم ومراتبهم حتى يوضع كل أحد في مكانه، لأن ده ينبني عليه عمل. فهناك أئمة كبار، أئمة السلفيين الكبار المجتهدون الذين يفتون في النوازل، والذين إليهم المرجع في الإفتاء وفي بيان الأمور المنهجية وكذا وكذا. فهؤلاء إذا تكلمنا على المعاصرين أو المتأخرين، منهم الأموات وأئمتهم أربعة، ابن باز وابن عثيمين والألباني ومقبل. يعني أنا أحب دائما أسميهم الأئمة الأربعة. فعندنا الأئمة الأربعة في الفقه، عندنا كذلك الأئمة الأربعة في المنهج بالنسبة لأهل السنة المتأخرين. ما تعرفهم؟ الألباني وابن باز وابن عثيمين ومقبل. ثم يأتي من بعد ذلك، يعني إن تكلمنا أيضا على بعض الأموات كمثل الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمة الله عليه، كان أيضا من أكابر أهل العلم في زمنه. ثم يأتي من بعد ذلك المعاصرون كمثل الشيخ الفوزان، صالح الفوزان، كمثل الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، الشيخ ربيع بن هادي المدخلي لسه متكلمين عليه، الشيخ زيد بن محمد يرحمك الله، الشيخ زيد بن محمد هادي المدخلي، الشيخ محمد بن هادي المدخلي، الشيخ صالح بن سعد السحيمي، يعني لا أريد أن أنسى أحدا، عبد المحسن العباد، نعم إيه نعم. كذلك أيضا من الأموات الشيخ محمد أمان بن علي الجامي رحمه الله، والشيخ عبد الله الغديان رحمه الله، فأمثال هؤلاء العلماء الأكابر المعروفين. طبعا هم ليسوا موجودين في بلادنا، كيف نتحصل على علمهم؟ من خلال الكتب، من خلال الأشرطة. يعني ينبغي أن يوضع هؤلاء في المرتبة الأولى، مع فائق الاحترام والتقدير لجميع طلبة العلم أو لجميع المشايخ المشتغلين بالدعوة، وسأذكر أسماءهم بعد قليل، لكن لا بد من معرفة أقدار الناس، ولا بد من إنزال كل أحد في منزلته، لأن الخلط يؤدي إلى ضلال. صرنا الآن نعتبر أن المرجعية في المنهج هم طلبة العلم، ده غلط، غلط كبير. فالقول ما قال فلان، والمذهب ما ذهب إليه فلان، والفتوى ما أفتى بها فلان، ونسينا تماما المرجعية الأم. هذا في الحقيقة طريقة من؟ طريقة المبتدعة، طريقة الخطبيين. هم الآن يسقطون المرجعيات. الفوزان تكلم في حزب البورش، ضاع الفوزان خلاص، ما في فوزان. ابن باز قال الجماعات من الفرق النارية، خلاص ما فيش ابن باز. الألباني قال ليس صوابا أن يقال على الإخوان من أهل السنة، خلاص ما فيش ألباني. من المرجعية يا جماعة؟ المرجعية الآن صارت الرؤوس، فلان وفلان وفلان، رؤوس الأحزاب، رؤوس الجماعات. ما شيء هذا؟ فلا نريد أن نشابههم، لا نريد أن نقع في مثل هذه الطريقة، بارك الله فيكم. الشيطان يدع أهل الشر ويوسوس لأهل الخير، ووسوسته لأهل الخير أعظم، فإياك أن تستجيب لهذا التلبيس. دايما في المرتبة الأولى العلماء الأكابر، هم الأصل، هم الأصل في الفتاوى، هم الأصل في المنهج، هم الأصل في المعتقد، في كل شيء. يأتي من بعد ذلك بقى التلاميذ أو الطبقة اللي حتيجي بعد كده، سواء كانت في بلادنا أو في خارج بلادنا. فإذا تكلمنا مثلا عن الذين هم في خارج البلاد، تكلمنا مثلا في البلاد السعودية، كمثل الشيخ عبدالله البخاري، كمثل الشيخ خالد الظفيري، كمثل الشيخ عصام السناني، كمثل الشيخ عادل الفريدان، برضو ما أريد أن أنسى أحدا، لكن الطبقة التي تأتي من بعد ذلك الذين هم تلامذة العلماء الكبار، نعم، الشيخ محمد بزمول طبعا، والشيخ أحمد بزمول. أما في بلادنا فعندنا بفضل الله تبارك وتعالى أناس من المشايخ المحترمين المعتبرين الذين هم من أهل السنة والجماعة، يؤخذ عنهم العلم إن شاء الله تعالى. على رأسهم طبعا فضيلة شيخنا الشيخ حسن بن عبد الوهاب البنا حفظه الله، كمثل الشيخ محمد سعيد رسلان، الشيخ أبو عبد الأعلى خالد عثمان، الشيخ خالد بن عبد الرحمن، الشيخ علي بن عبد العزيز، الشيخ هشام البيلي، أمثال هؤلاء برضو ما أريد أن أنسى أحدا. هؤلاء أيضا من أهل السنة المعتبرين الذين يؤخذ عنهم العلم، لكن كما قلت لكم لا بد من مراعاة المراتب، لا بد من مراعاة أقدار الناس. ما يجوز أن يقدم أحد على من هو أكبر منه، لا سيما في مسائل الإفتاء والنوازل وكذا وكذا. ما أريد أن أنسى مدرسة اليمن، مدرسة دماج، خلفاء الشيخ مقبل رحمة الله عليه، الشيخ يحيى بن علي الحجوري وتلامذة الأفاضل، الشيخ محمد الإمام وجميع المشايخ الموجودين في اليمن، ما أريد أن أنساهم أيضا، مشايخ مباركون، مشايخ فضلاء، ليس عندهم كما يقول بعض الناس يعني شيء من الحدادية أو شيء من كذا أو شيء من كذا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. وإن كان هناك كلام في بعض المشايخ لا نوافق عليه، لكن ما يقال أبدا إن هذه المدرسة الطيبة مدرسة حدادية أو مدرسة خارجة عن السنة، ما يقال مثل هذا الكلام. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ما تفسير حديث البطاقة؟ وكذلك في السؤال الثاني لأنه مرتبط، الأقوام الذين يخرجهم الله من النار ولم يعملوا خيرا قط. يعني أنا فقط لديك المقام لم أتعرض لهذه المسألة، وقد أحلتكم على المصنفات للجواب التفصيلي، لكن حتى لا أخلي المقام من الجواب الإجمالي، حديث البطاقة بتوجيهات أهل العلم، كلام شيخ الإسلام تيمية وغيره من أهل العلم، هو في رجل قال لا إله إلا الله ومات عليها فكانت في حقه توبة. طب الكلام ده جبناه منين؟ لأن كل موحد ولابد له هذه البطاقة، صح ولا لا؟ كل مسلم له هذه البطاقة. طيب اشمعنا الرجل هذا فعلت معه هذه الكلمة هذا الفعل، مع أن غيره من المسلمين الموحدين يعذبون في النار ويخرجون منها؟ قال أهل العلم يحمل هذا على أنه تكلم بكلمة التوحيد بإخلاص ويقين تامين، فكانت بمنزلة التوبة، كأنه تاب من جميع الذنوب التي اقترفها فمات على توبة، هي في صورة ماذا؟ لا إله إلا الله. فليس هذا من محل النزاع. وأما حديث يعني بارك الله فيك، إذا كان عندك مجادلات أرجئها إلى حين آخر وارجع إلى المصنفات. أما بالنسبة لحديث لم يعملوا خيرا قط، فقد تنوعت فيه توجيهات أهل العلم، أقربها وهو الذي أعتمده وأراه أقرب إلى الصواب توجيه الإمام خزيمة رحمة الله عليه، لما قال لم يعملوا خيرا قط من الجنس الذي تقوله العرب يريدون به الكمال. يعني إيه الكمال؟ يعني لم يعمل خيرا مقبولا عند الله عز وجل، ترك واجبات، ترك شروط في هذا العمل، يعني صلى ولكنه ترك صلى من غير طمأنينة، ترك بعض الشروط، ترك بعض الواجبات، ف فعل بعض الأعمال على جهة الرياء اليسير الذي لا يتقبل عند الله عز وجل، هذا هو. لكن النزاع في من لم يعمل أصلا، هذا هو الذي تكلمنا فيه. وأما من عمل ولكنه عمل عملا باطلا، عمل عملا لم يقبل عند الله تبارك وتعالى، فهذا هو الذي يدخل في حديث القبضة. ماله؟ أحسنت. أصل المسألة هذه طويلة، يعني أنا أخلت للمصنفات لأن دي مسألة طويلة جدا. إنه قد ينفى الشيء ويراد نفي كماله، قد ينفى الشيء ويراد نفي شيء مهم جدا فيه، ليس المقصود أنه نفي بالكلية، وهذا له نظائر كثيرة في النصوص كما تفضل أخوكم وفي لغة العرب. ثاني، طيب، أشهرها كتابان: أقوال ذوي العرفان للشيخ عصام السناني، وإتحاف النبلاء للشيخ علي بن عبد العزيز موسى. يقول: هل يوجد زكاة في القطن أو البنجر، بنجر السكر، وحدائق الفاكهة والخضروات؟ هذه مسألة خلافية. طبعا بالنسبة للفاكهة والخضروات هذا الأرجح فيه أنه لا زكاة فيه، لكن بالنسبة للأمور الأخرى فيما سوى الفاكهة والخضروات هذا محل نزاع شديد بين أهل العلم. الأصناف الأربعة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم التي تؤخذ منها الزكاة هي الحنطة اللي هي القمح يعني، والشعير، والتمر، والزبيب. اختلف أهل العلم هل يقاس عليها أم لا؟ فقال الطائفة لا يقاس عليها، وهو الأرجح عندي إن شاء الله، لأن الحديث ورد بصيغة الحصر، نص الحديث أمره ألا يأخذ إلا من كذا، فده بصيغة الحصر بخلاف الربا، يعني الحديث في الأصناف الربوية لم يرد بصيغة الحصر. طيب، من قال من العلماء يقاس عليها؟ اختلفوا جدا في تحديد العلة، ما يكال، ما يدخر، ما يقتات، ما كذا ما كذا. الذي يرجحه ابن القيم رحمه الله أنه ما يكال ويدخر. ما يكال، الفرق بين الكيل والوزن، الكيل اللي انت تقدر تشيله بايديك كده، تشيله كده وتعبيه بحيث تكيله، زي تتصوروا مثلا في زكاة الفطر. زكاة الفطر احنا بنقول ايه؟ اربع امداد، واخد بالك؟ صاع، الصاع ده اللي هو اربع امداد. يعني ايه اربع امداد؟ يعني تجيب كفين، مش زي حالتي كده لان انا صغير شوية، تجيب كفين، حفنة بالكفين، كفي رجل معتدل الخلقة، وسط يعني، لا صغير اول كبير اول، ويأتي بأربع حفنات، هو ده أربع أمداد. فإذا كان الشيء ممكن يتعبى كده بالإيد ده اسمه يكال، إنما الوزن ده اللي ما تقدرش تعبيه بإيدك، زي الفاكهة مثلا ما تقدرش تعبي بإيدك كده، ده اسمه موزون مش مكيل. فالأرجح عندي والله تعالى أعلم أنه يقتصر على الأصناف الأربع، نعم، ولا يقاس عليه. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا، ما هو كفر الإباء؟ الإباء وهو المعبر عنه بالاستكبار، المقصود به الأنفة عن الانقياد لأمر الله عز وجل، وإن لم يصحب ذلك جحود، يعني لا يشترط في الاستكبار جحود ولا تكذيب ولا إنكار. وهذا هو كفر إبليس وكفر اليهود، فإبليس كان عارفا مقرا مصدقا، وكذلك اليهود، ولكنهم استكبروا، وهذا هو النص. إلا إبليس إيش؟ أبى واستكبر وكان من الكافرين. هذا هو كفر الإباء أو الاستكبار. ثانيا، هل كلام فلان الزنا حرام ولكني سأفعله كفر إباء؟ لا، ليست العبارة صريحة في هذا، وإنما هو مجرد إخبار يخبر عن حاله، يقول: أنا أعلم أن الشيء الفلاني حرام ولكنني أفعله، ما أستطيع أن أتخلص منه، أنا خلاص اعتدت عليه، ادعي لي ربنا يهديني. وهذا كثير عند مين؟ عند المدخنين، نسأل الله العافية، كثير هذا، يقول: أنا أعلم التدخين حرام وأعلم ضرر وأعلم كذا، لكن ما أستطيع وخلاص، وأنا أفعل بمقتضى كذا. فالعبارة ليست صريحة في الإباء، ليست صريحة في الاستكبار. والقاعدة عند أهل السنة والجماعة في مسائل التكفير أنه لا تكفير بالموهمات والمحتملات، لا بد من الاستفصال. يقول: السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله أحافظ على 12 ركعة السنة المؤكدة في الصلوات الخمس، فإذا مثلا تأخرت عن الأربع ركعات قبل الظهر أصلي الست ركعات بعد الظهر، وهكذا في الاثناشر ركعة إذا فاتني شيء منها أقضيها. سبق الكلام على هذا، إن كنت تواظب على هذه السنن شرع لك قضاؤها على هذه الشاكلة. يقول: ما صحة هذا الحديث في اختيار الزوجة؟ تخير النطف فإن العرق دساس. أكبر ظني أنه لا يصح، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثاني: تفسير حديث البطاقة والأقوام. يقول: ذكرت بارك الله فيك أكثر من مرة إذا خالف الرجل أو العالم في أصل ولو أصل واحد لا يؤخذ منه، فماذا نقول في الإمام ابن حجر والنووي وقد وقعوا في مسألة تأويل الصفات؟ هذه المسألة من المسائل التي لا أنصح بالخوض فيها لكثرة الفتن التي تعتري من يخوض فيها. الذي يهمك كطالب علم أن ابن حجر والنووي رحمة الله عليهما عالمان معتبران لا يستغنى عن كتبهما، هذا هو الذي يعنيك. أما قضية بقى مبتدع أو سلفي وقع في أخطاء أو كذا، هذا من الجدل الذي لا يترتب عليه شيء، لأنني سلمت لك أنه مبتدع. تستغني عن الفتح؟ ما تستغني عن الفتح. تستغني عن شرح النووي على صحيح مسلم، تستغني عن المجموع، تستغني عن تهذيب الأسماء واللغات، تستغني عن رياض الصالحين، مصنفات ابن حجر الأخرى في الجرح والتعديل والتراجم التي لا يستغنى عنها البتة. فالقضية بارك الله فيكم تحصيل حاصل، يعني اتفقنا على أنهما مبتدعا، اتفقنا على أنهما سلفيان، هذا لا ينبني عليه عمل، لأنه في كلا الأحوال سنستفيد من كتبهما، وفي كلا الحالتين سنتجنب أخطاءهما وما وقع فيه من البدع. ولكن هذه المسألة من المسائل التي يريد المنحرفون أن يجروا إليها أهل السنة، فلا أنصح بالخوض فيها، ولا أعرف أحدا من أهل العلم خاض في هذه المسألة. لا، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لأن الجاد عندهما التأويل مع الأسف بالنسبة لتأويل الصفات الذاتية أو الصفات الاختيارية. إيه نعم. السؤال الثاني: ماذا لو نطق أبو طالب بالشهادة ومات على ذلك؟ هل يعتبر ذلك قام بعمل من أعمال الجوارح؟ ومثل ذلك الغلام اليهودي الذي أسلم بعد ما عاده النبي عليه الصلاة والسلام، هل قام بعمل من أعمال الجوارح؟ ليس النزاع في هذا بارك الله فيك، ليس النزاع في من مات ولم يتمكن من العمل، صورتنا في من تمكن من العمل كله وتركه، صورتنا في من تمكن من العمل كله ثم تركه. وأما من مات ولم يتمكن من العمل كمثل الغلام اليهودي كما أشار إليه السائل، أو كمثل بعض الأمثلة الأخرى ممن كان حديث عهد بإسلام أو قتل سريعا في الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس محلا للنزاع، وإنما صورة المسألة كالتالي: رجل قال لا إله إلا الله ثم عاش دهره لا يؤدي شيئا من الأعمال ومات على هذا، هذه صورة المسألة. وأنا أعرف تماما وقد أشرت إلى هذا في كلامي، أنا أقدر تماما الإشكال الذي في المسألة والإلباس الذي تنطوي عليه، وأعرف تماما أن هناك من إخواننا من يستنكر هذا الأمر، وإحنا تعودنا أن العمل شرط كمال ومحطوط في الاسطوانات المنهجية والكتب المنهجية أن الأمر كذا وكذا. أقول لك يا أخي، هذا من التقليد المذموم، هذا كان عندك في وقت ما، كان عندك في مرحلة ما، لكن الآن تكلم أهل العلم وخرجت الفتاوى وخرجت الكتب، وهذا ليس أمرا حادثا. حتى الشيخ ربيع نفسه، الشيخ ربيع نفسه يقول هذه المسألة لا يشك مسلم في تكفير فاعلها، هذا يقول بالحرف في الردود على فالح الحرب، ارجعوا إليه، يقول هذه الصورة، صورة كان ذكرها الشيخ حمد بن عتيق في رسالة إجماع المسلمين، رسالة الشيخ هكذا، رسالة الشيخ حمد بن عتيق، إجماع المسلمين على أن تارك العمل خروج من الدين أو حاجة زي كده. فالشيخ قال إن كانت هذه هي الصورة فلا أستريب ولا يستريب مسلم في تكفير فاعله. لكن الشيخ ربيع يرى إن المسألة خلافية، الشيخ ربيع يرى إن المسألة خلافية بين أهل السنة، وأن الخلاف في هذه المسألة مفرع على الخلاف في ترك المباني. أنت سند على المصحف ولا إيه؟ فالشيخ ربيع يرى إن المسألة خلافية، لكن غيره من أهل العلم يخالفه في هذا. لو تتبعت فتاوى العلماء، فتاوى المشايخ في هذه المسألة، ترى إن هذا في خلاف للشيخ ربيع. طيب أذن وأنا يعني توضيح صغير بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فأنا أوجه نصيحة لإخواني في هذه المسألة بضرورة التأني والصبر والنظر السليم المتجرد المنصف، ويراجع كلام أهل العلم، لأن المسألة ليست مسألة حادثة ولا يتكلم فيها أحد من تلقاء نفسه بفضل الله تبارك وتعالى. وأنا شرحت لكم علامة المنحرفين في هذه المسألة من الحدادية أو من كان على شاكلتهم. وأما مجرد المسألة نفسها من تكفير تارك العمل أو النظر في الأدلة أو كذا، فهذا كلام أهل السنة ونقل فيه الإجماع ويفتي به عامة العلماء المعاصرين. لا أعرف أحدا من أهل العلم قط من العلماء الكبار بحسب علمي، لا أعرف أحدا من العلماء الكبار لا يكفر تارك العمل. لكن النزاع فقط بين الشيخ ربيع أو المشايخ الآخرين إن هل المسألة خلافية فقط ولا لا بس. لكن الشيخ ربيع نفسه يكفر تارك العمل، يقول أنا لا أشك ولا يشك مسلم في تكفيره. بقي النزاع فقط في هذه المسألة، هل هي مسألة خلافية مفرعة على النزاع في المباني الأربعة، ولا هي مسألة وثاقية يفرق بينها وبين النزاع في المباني الأربعة؟ القول الثاني هو ما عليه عامة المشايخ. عامة المشايخ على هذا القول الثاني، وهو الذي يؤيده البحث السليم في المسألة، إنما فقط يأتي التقصير من بعض الناس، من بعض طلبة العلم أو كذا، في عدم جمع أطراف المسألة. المسألة تبحث أولا بالنظر في الأدلة الشرعية واستحضار كلام أهل العلم في شرحها وتوجيهها، النظر في كلام السلف والاستعانة بكلام العلماء في فهمه وتوجيهه، النظر في مواطن الإجماع ومواطن النزاع، بعض الأشياء التي تحدث إشكالات يتم توجيهها، تتضح المسألة إن شاء الله. لكن نصيحتي لنفسي وإخواني، وهذا بفضل الله تبارك وتعالى ما أسير عليه، وهذا معروف عني بفضل الله عز وجل، سواء كان من طلبة العلم أو من المشايخ، الجميع يعرف عني هذا بفضل الله، أنني أتعامل مع هذه المسألة معاملة العلماء. ما يحل إن احنا نخالف العلماء في هذه المسألة. علماء تكلموا في هذه المسألة، امتحنوا أحدا ما حدث، ألزموا أحد بشيء لفظة جنس العمل ولا كذا ولا كذا ما حدث، تكلموا في قضية الأصل والفرع وإنكارها وكذا وكذا ما حدث، ولكن العلماء يبينون الحق، يبينون والله الحق في المسألة هو هذا، ومن خالف في هذا خلاص لم يتضح له الأمر، عنده إشكال، عنده نقص في تحرير المسألة، عنده كذا أو كذا، هذا يصبر عليه. لكن يبقى شخص من أهل السنة، سواء تكلمنا على الشيخ الألباني، وأنا شرحت الشيخ الألباني شأنه منذ قليل فلن أكرر الكلام مرة أخرى، لكن أي حد من أهل السنة حقق أصول السنة على الكمال، لم يخالف في أصل من الأصول حتى في الإيمان، يعني الإيمان هذا يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ويقول أن العاصي ناقص الإيمان ليس كامل الإيمان، ويستثني في الإيمان، ويقول كمان يعني يزيد على هذا أن الخلاف بينه ومرجعة الفقهاء خلاف حقيقي مش لفظي، ثم حدث عنده زلة أو حدث عنده خطأ في مسألة العمل، أقول ليس من أهل السنة؟ هذا ظلم، هذا ظلم ووضع للشيء في غير موضعه. فإذا كان في أحد من طلبة العلم أو المشايخ لم تتضح له الجزئية دي تحديدا، هو عنده يعني اجتهاد معين أو نظر معين في المسألة، نحن لا نتخذ منه موقفا أبدا، ولكن نقول أخطأ، يجتنب قوله في هذه المسألة، لا يتبع في هذه المسألة، لكن يقال مرجئ حاشا لله، يقال ليس من أهل السنة، لا يمكن هذا أبدا، هذا ليس من العدل وليس من الإنصاف وليس حتى من القواعد الشرعية في التعامل مع المخالف، يعني ضوابط أهل السنة أصلا في التعامل مع أمثال هؤلاء مش كده. وأنا لا أريد أن أتوسع في المسألة أكثر من هذا، لا أريد أن أذكر الأمثلة الكثيرة والكثيرة جدا في القديم والحديث على أن من أخطأ في مثل هذه الدقائق لا يخرج عن السنة. فهذا هو الموقف بارك الله فيكم. إنما في أخ من إخوانك يقول لك العمل شرط كمال، ما تقولوش أنت مرجئ، ما تشنعش عليه، ما تبدعوش، لكن اصبر عليه ووضح له، يقول لك يا أخي أنت حدادية، وأنت يقول لك يا أخي اصبر اصبر، اقرأ بس كلام العلماء، ابن باز حدادي، فوزان حدادي، الرجحي حدادي، اعرض عليه فتاوى أهل العلم واعرض عليه كلام أهل العلم، بهذه الطريقة نحتوي المسألة. إنما بقى الكلام اللي موجود على النت هذا ليس من الجادة أبدا، ليس من الجاد، يقول شبكة المرجئة وموقع المرجئة وموقع الحدادية وموقع القطبية، هذا غلط. فإن شاء الله تعالى بالصبر والمصابرة واتضاح كلام أهل العلم وبفضل الله تبارك وتعالى، حتى في أناس من العتيدين جدا في هذه المسألة رجعوا، أحمد بن صالح الظهراني، وإن كنت لا أعرف حاله من الناحية المنهجية، مش أحمد بن يحيى ده من تلامذة الشيخ ربيع، لكن أحمد بن صالح الظهراني كان له كتاب مشهور جدا في المسألة يقرر فيه إن العمل شرط كمال وإن ترك العمل بالكلية ليس بكفر، رجع رجع وقال والله أنا يعني نظرت في المسألة فيعني اتضح لي كذا وكذا وكذا. حتى في أناس من الكبار جدا في تأصيل المسألة تراجعوا. فهي مسألة وقت، ما فيش حد دلوقتي بيدندن حوالين المسألة بالطريقة دي إلا علي الحلبي ونظراء سامحهم الله، هم اللي عاملين بقى يخرجوا الكتب ويتكلموا في فتاوى أهل العلم وفتاوى اللجنة ومش فتاوى اللجنة والكلام ده، إنما ما حدش من أهل العلم الكبار بيعمل كده، لا الشيخ ربيع ولا غير الشيخ ربيع. فبارك الله فيكم، نصبر ونصابر ونتعامل مع المسألة بهذا التعامل السني الهادئ الرفيق الذي لا تشنيع فيه ولا تشغيل. والإنسان إذا كان عنده إشكال يصبر على نفسه ولا يشنع على إخوانه، ويراجع كلام أهل العلم، يراجع المصنفات التي قدم لها أهل العلم حتى تتضح له المسألة إن شاء الله تعالى. طب يا فريق لا أنا بتكلم في المسألة دي، لا أنا بتكلم في المسألة دي تحديدا. لا بتكلم في المسألة دي تحديدا، إنما الحد دي طبعا لهم وجود لا شك. لا.